أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تقسيم المفهوم العرضي إلى ما يكون لازما يستحيل انفكاكه عن موضوعه الذي يحمل عليه، وإلى ما لا يكون كذلك، ثم ينقسم اللازم إلى بين وغير بين، وغير البين إلى عفوا والبين إلى بين بالمعنى الأخص، وإلى بين بالمعنى الأعم. وقد عرفنا أن اللازم إنما سمي بينا لأن التصديق بالقضية لا يحتاج فيه إلى شيء من خارجها، وهذا بخلاف اللازم الذي لا يكون بينا فيحتاج في إثباته لملزومه إلى شيء خارج عن أصل القضية وأجزائها. وبالجملة، فاللازم البين هو مع ملزومه يشكل قضية بديهية لا تحتاج إلى حد أوسط يثبت المحمول فيها لموضوعه. ولذلك يطلق على هذه القضايا التي تتركب من ملزوم ولازمه البين إنها القضايا البينة بنفسها، يعني القضايا البديهية. وأما القضايا التي لا يكون فيها اللزوم بينا فيقال لها القضايا المبينة، أي التي تحتاج إلى بيان، أي التي يحتاج الجزم والتصديق بالقضية فيها، الجزم بالملازمة فيها يحتاج إلى حد أوسط يثبت اللازم لملزومه. ثم إننا عرفنا أن اللازم البين إما بين بالمعنى الأخص، وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم لكي يفيد تصور اللازم وتصور النسبة بينهما والجزم بالملازم. وأما البين بالمعنى الأعم فلا يكفي فيه تصور الملزوم، بل لا بد أن نتصور الملزوم وأن نتصور اللازم وأن نقارن أحدهما إلى الآخر، يعني أن نتصور النسبة بينهما حتى نجزم بالملازم. والجزم بالملازمة حينئذ وإن توقف على هذه الأمور الثلاثة إلا أنه لا يضر بكون اللزوم بينا، لوضوح أن هذه الثلاثة، تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما، هذه الثلاثة لا تخرج عن كونها من أجزاء القضية، فلا يصدق أننا قد اعتمدنا على شيء من خارج القضية. ثم وقفنا على تساؤل أو اعتراض حاصل أن اللازم البين بالمعنى الأخص مقتضى كونه قسيما لللازم البين بالمعنى الأعم، إذ الفرض أن اللازم البين هو الذي ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وإلى بين بالمعنى الأعم. مقتضى انقسام اللازم البين إلى هذين القسمين أن يكون بينهما تباين، لوضوح أن تباين الأقسام هو من شروط صحة القسم، هذا من جهة. ومن جهة أن أحدهما يقال له لازم أخص أو بالمعنى الأخص، فمقتضى القاعدة أن يكون أخص من غيره ومن سابقه، فيلزم حينئذ أن يكون اللازم البين بالمعنى الأخص أخص من قسيمه ومباينا له في الوقت ذاته، فيكون مندرجا وغير مندرجا في وقت واحد. وهو واضح الإشكال. الشارح أجاب على ذلك بأن تقسيم اللازم البين إلى هذين القسمين تقسيم صوري وليس تقسيما حقيقيا، وإن شئت فقل نسبة اللازم البين إلى هذين القسمين كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، وليس كنسبة الكل إلى جزئياته. توضيح ذلك أن القسمة عندما تكون قسمة حقيقية فيجب أن يكون المقسم منحفظا في كل واحد من أقسامه، وحينئذ فالأقسام لا بد أن تشترك في المعنى، تمام؟ لا بد أن تشترك الأقسام في سنخ معنى، هذا المعنى هو المقسم. وتارة ثانية لا يكون الاشتراك بين الشيئين اشتراكا في المعنى، وإنما يكون الاشتراك بينهما اشتراكا في اللفظ، في مجرد اللفظ، بأن يكون اللفظ قد وضع بوضعين مختلفين لمعنيين متباينين، كلفظ العين الذي وضع بوضع للباكية وبآخر للجارية، فيقال إن لفظ العين ينقسم إلى قسمين، أو إن لفظ العين يستعمل في معنيين. فهنا لا اشتراك بين هذين القسمين، بين هذين المعنيين، إلا في أصل اللفظ. فالتقسيم تقسيم صوري، لأن التقسيم الحقيقي يقتضي أن يكون المقسم وهو من سنخ المعنى جامعا ومنحفظا في كل واحد من الأقسام، هذه القسمة الحقيقية. أما القسمة الصورية يعني ظاهرها ظاهر قسمة، وإلا لا قسمة في المقام. غاية ما في الأمر أن اللفظ قد وضع لمعنيين متباينين، تمام، وهذان المعنيان المتباينان اشتركا في وضع لفظ واحد لهما، فيقال إن العين إما باكية وإما جارية من باب التقسيم الصوري، وإلا ليس هناك وحدة جامعة بين المعنيين. وهذا كتقسيم الماء في الفقه إلى مطلق ومضاف. ويلتفت، ولو كان الماء حقيقة الماء تنقسم إلى مطلق ومضاف، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لكان ينبغي أن تكون كل أقسام الماء بما في ذلك الماء المضاف طاهرة و مطهرة من الحدث ومن الخبث. ولكن الماء المضاف ليس من أنواع الماء حقيقة، بل هذه القسمة قسمة صورية، هي كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، وإلا الماء لا يكون إلا مطلقا. أما تسمية الماء المضاف ماء فهذه تسمية صورية، ولذلك صارت القسمة صورية، ولذلك كان حكم المطهرية لا يشمل الماء المضاف، لأنه ليس من أنواع الماء حقيقة، تمام؟ طيب، إذا اتضح ذلك فإن اللازم البين قد اصطلح عليه باصطلاحين مختلفين، وذلك أن اللازم وهو الذي يستحيل انفكاكه عن موضوعه قد قسم، أو مش قسم، نعم، اللازم وهو ما يستحيل انفكاكه عن موضوعه قد قسم بتقسيمين مختلفين، فقسم أولا على أساس ما يكون تصور الملزوم فيه كافيا للجزم بالملازمة، وما لا يكون تصور الملزوم فيه كافيا بالجزم بالملازم. فقيل اللازم إما أن يكفي تصور ملزومه للجزم بالملازمة أو لا. الذي يكفي فيه تصور الملزوم قيل له لازم بين انتهى، والذي لا يكفي فيه تصور الملزوم للجزم بالملازمة قيل له لازم غير بين. هذا اصطلاح للزوم البين. مش أن اللازم البين قسمناه إلى قسمين، اللازم قسم بتقسيم أول على أساس ما يكفي فيه تصور الملزوم للجزم بالملازمة وما لا يكفي فيه ذلك، فما يكون تصور الملزوم فيه كافيا قيل له لازم بين، وما لا يكفي فيه تصور الملزوم قيل له لازم غير بين. ثم بعد ذلك قسم اللازم بتقسيم آخر على أساس ما لا يحتاج، بديش أحب ذلك، نعم، ما لا يحتاج في الجزم بالملازمة إلى شيء من خارج القضية، وما يحتاج. فما لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية هو لازم بين، وما يحتاج إلى شيء من خارج القضية يعني ما يحتاج شيئا زائدا على تصور الملزوم واللازم وتصور النسبة بينهما فإنه يقال له اللازم غير البين، هو الذي يحتاج إلى حد أوسط. فصار بسبب هذين التقسيمين يوجد اصطلاحان للازم البين. تمام؟ اللازم البين الذي يكفي تصور ملزومه للجزم بالملازم، وهذا إنما يكون قسيما لأي لازم؟ للازم غير البين، بمعنى أنه ما لا يكفي فيه تصور الملزوم. وعندنا لازم بين بمعنى آخر، لأن أساس القسم حينئذ مختلف، وهو ما لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية، وأما تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهما فهذه كلها داخل من أجزاء القضية وليست شيئا خارجا عنه. وفي قباله أي لازم غير بين؟ اللازم غير البين بمعنى ما يحتاج إلى شيء زائد على أجزاء القضية وتصورها، تمام، وهو اللازم غير البين. تمام. ثم فصار عندنا إذا اصطلاحان للازم البين، ولذلك لا يقال لازم بين أخص ولازم بين أعم، ولكن إذا ما لاحظنا هذا اللفظ الذي صار له معنيان بسبب تعدد القسمة، جيد، صح حينئذ أن يقال إن اللازم البين إما هذا وإما هذا. ولكن تعالوا أولا لنقارن بين اللازم البين في القسمة الأولى واللازم البين في القسمة الثانية. نجد أن اللازم البين في القسمة الأولى أخص من اللازم البين في القسمة الثانية. ليش؟ لأنه إذا كان يكفي تصور الملزوم للجزم بالملازم فيصدق أنه لا يحتاج حينئذ إلى شيء خارج عن أجزاء القضية، وهذا بخلاف اللازم البين بالمعنى الثاني فإنه أعم منه بالمعنى الأول. ليش؟ لأنه في المعنى الثاني هو ما لا يحتاج إلى شيء زائد على أجزاء القضية، وهذا أعم من أن يكون محتاجا إلى خصوص تصور الملزوم فيجتمع مع اللازم البين بالمعنى الأول، أو كان يحتاج بالإضافة إلى تصور الملزوم إلى تصور اللازم أيضا وإلى تصور النسبة أيضا. فمقايسة أحد القسمين مع القسم الآخر في القسمة الثانية والذي أفضى إلى أن نطلق على أحدهما إنه بين بالمعنى الأخص والآخر بين بالمعنى لا أن اللازم البين له سنخ معنى ثم ينقسم هذا المعنى إلى قسمين، ولكن يكون أحدهما مع ذلك أخص من الآخر، فإن هذا واضح البطلان. وبالجملة فاللازم هو الذي انقسم بقسمتين مختلفتين وعلى أساسين مختلفين إلى لازم بين وإلى لازم غير بين. ففي القسمة الأولى التفت، في القسمة الأولى ما يحتاج فيه للجزم بالملازمة إلى تصور الملزوم واللازم. والنسبة هذا يكون لازم بين أو غير بين في القسمة الأولى، هذا يكون لازما غير بين، لأننا قد أخذنا في حد اللازم البين أن يكون تصور الملزوم فيه كافيا، وهذا بخلافه في القسمة الثانية فإنه يكون لازما بينا. ولا مشكلة في أن يكون الشيء الواحد بينا باعتبار وغير بين باعتبار آخر، إذا الفرض أن القسمة مختلفة وأساس القسمة حينئذ مختلف. لا، جمعهما في تقسيم واحد هو الذي أنشأ هذه الإشكالية حقيقة، تمام؟ وإلا اللازم انقسم بقسمتين مختلفتين، بقسمتين حقيقيتين مختلفتين، إلى بين وغير بين في الأولى وإلى بين وغير بين. ونشأ عن هذا الاشتراك في اللفظ أن صح أن يقال إن البين إما بين بالمعنى العام أو بين بالمعنى الأخص، ولكن هذا التقسيم كما عرفنا لا بد يكون متداخلا. ليه؟ لأنك أخذت قسما من القسمة الأولى وآخر من القسمة الثانية.
ممكن
بين هون يكون بين هون. نعم واضح. الآن قلنا اللازم البين، اللازم البين بالقسمة الثانية غير بين بالقسمة الأولى. ليش؟ لأن اللازم البين بالقسمة الثانية هو ما يحتاج إلى شيء، ما لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية. هذا الذي لا يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء القضية قد يكون محتاجا إلى تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة بينهم، وهذه الثلاثة ليست شيئا خارجا عن أجزاء القضية، ومع ذلك لا يصدق عليه اللازم البين حينئذ بالمعنى الأول، لأننا قد شرطنا في اللازم البين بالقسمة الأولى أن يكون مجرد تصور الملزوم
كافيا. يعني
وقد يكون بين، قد يشتمع ويجتمع.
جينا أنه إما أن يكون يكفي التصور أو لا. طيب. هذا لا، إما أن يحتاج أو لا يحتاج، ما في نهاية.
لا. كيف بتصير كيف بتصير؟
إما أن يكفي تصور.
طيب.
أو لا.
نعم.
وهذا لا، إما أن يحتاج إلى شيء خارج أو لا يحتاج.
الشيء مطلوب نفسه.
ما بتصبط؟
أبداً. وحتى اللازم البين كمان.
يعني يصير هذا القسم اللي هون هي تقسيم لل.
ما عندي مشكلة. عندنا مشكلة بس بين صح، لكن المشكلة معي. حينئذ لماذا سميت هذا بينا بالمعنى الأخص؟
اللفظ أطلق.
ولماذا سميت ذلك بالمعنى الأعم؟ الشارح أراد لك أن يشرح لك ماذا حصل فعلاً. مش كيف نخرج المسألة. نعم نستطيع أن نرجع هذه القسمة في نهاية المطاف، ولكن لا نسمي هذا اللازم لا نسمي البين الأول بينا بالمعنى الأخص. والثاني بينا بالمعنى
الأعم.
بلا شك. لأنه ما دام أحدهما قسيما للآخر فلا بد النسبة بينهما تكون هي التباين. الشارح أراد أن يوضح لما وقعت هذه التعبيرات في كلام المناطق.
هناني أو لا كيف بده يحط تحت منها ما
لا هو شو بتقول؟ بتقول إما أن يكفي تصور ملزومه للجزم بالملازم. أو لا يكفي مجرد تصور الملزوم للجزم بالملازم. تمام؟ ثم ما لا يكفي مجرد تصور الملزوم. إما أن يحتاج إذا كان لا يكفي فهو يحتاج إلى شيء خارج، إما أن يحتاج إلى شيء غير خارج عن أجزاء القضية أو يحتاج إلى شيء خارج عن أجزاء.
هذا بصار في جزء منه هون داخل بالقسم الأول لأن فصلته.
هو أنا هذه محاولة أن نجعلهما قسما واحدا حينئذ. تمام؟ هذه طريقة الشرح المغفر حتى. طيب أنت ما لا يكفي تصور الملزوم فيه للجزم بالملازم. جيد. إذا لا يكفي يعني يحتاج إلى شيء زائد على تصور الملزوم، إما أن يحتاج فقط إلى شيء غير خارج عن أجزاء القضية يعني مجرد تصور اللازم والنسبة بينهما، أو يحتاج مع هذين إلى شيء زائد. فهذا لازم بين بمعنى وهذا لازم بين بمعنى وذاك غير بين، ولكن لا يقال لأحدهما حينئذ إنه بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم. هذا تمام الكلام في تقسيم العرض إلى لازم وغير لازم، واللازم إلى بين وغير بين، والبين بالبيان الذي ذكرناه إلى بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الأخص. طيب. بقي عندنا أن العرض الذي لا يكون لازما، وقد عرفنا أن المراد من اللزوم وما يستحيل انفكاكه عن موضوعه بحيث يستبطن الانفكاك تناقضا منطقيا. واما غير اللازم فهو خلافه، اي الذي لا يستحيل انفكاكه عن موضوعه، بمعنى ان فرض الانفكاك لا يستبطن تناقضا منطقيا. هذا العرض غير اللازم لا يخلو، اما ان يكون دائما ولا منافاة بين الدوام وبين عدم اللزوم. ليش؟ ليه ما عرفنا من ان عدم اللزوم غاية ما يقتضيه ان لا يكون الانفكاك بحيث يستبطن تناقضا منطقيا، ولا يقتضي الانفكاك يعني ان يكون العرضي غير لازم، ليس المراد انه يكون منفكا، بل المراد انه لا مانع عقليا من انفكاكه، اما انه ينفك فعلا او لا. جيد، فعدم امتناع الانفكاك اعم من حصوله من وقوع الانفكاك وعدمه. ولذلك صح ان يكون من اقسام العرض غير اللازم ما يكون ثابتا لموضوعه لا ينفك عنه، الا ان عدم انفكاكه عنه انما يكون للزوم واقعي لا للزوم منطقي، والكلام في اللزوم المنطقي. قالوا العرض غير اللازم قد يكون دائميا وقد يكون
لا
مفارقا، يعني هو العرض الذي لا يمتنع انفكاكه عن موضوعه عقلا بحكم العقل لا يمتنع الانفكاك، اما ان ينفك فعلا او لا او لا ينفك. ما لا ينفك هو العرض الدائم، وما ينفك هو العرض المفارق لانه يفارق موضوعه بانفكاكه عنه. ثم ما يكون مفارقا فهو إما سريع الزوال وإما بطيء الزوال. مثلا لسريع الزوال بأي شيء، بحلي نفترض كالحمر اللاحق للوجه مثلا، وببطيء الزوال كالشباب اللاحق للإنسان، في قول الإنسان شباب مثلا أو زيد شباب، ما الأمثلة سهلة لا تحتاج إلى شيء. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول، وهو تقسيم اللازم إلى بين وغير. ثم ينقسم اللازم بكل أقسامه، سواء كان بينا بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام أو كان غير بين كذلك. ينقسم اللازم بقول مطلق بقسمة ثانية إلى ثلاثة أقسام، إلى لازم للماهية، وإلى لازم للوجود الخارجي، وإلى لازم للوجود الداخلي. طيب، بيان ذلك أن اللازم الذي نتحدث عنه هو ما يكون مفهوما كليا مقولا على موضوع من الموضوعات، ويكون خارجا عن حقيقة ذلك الموضوع، ثم يستحيل انفكاكه عنه بحكم العقل. هذا هو اللازم، تمام. وحيث إن الكلام في دائرة المفاهيم، يعني نتحدث عن المفهوم الكلي المقول على غيره من الموضوع، فلا بد أن يكون هذا المقول مقولا على مفهوم مثله. جيد، هذا المحمول الذي هو من سنخ المفهوم إنما يحمل على مفهوم مثله، فهو إنما يحمل على ماهية من الماهيات. كالماشي الذي يحمل على ماهية الحيوان فيكون خاصة، وعلى ماهية الإنسان فيكون عرضيا أو عرضا مفارقا له، وهكذا. هذا اللازم الذي يثبت للماهية ويستحيل انفكاكه عنه، إما أن تكون استحالة انفكاك المفهوم عن الماهية، إنما هذه الاستحالة إنما تثبت في ظرف الخارج فقط، أو تثبت هذه الاستحالة في ظرف الذهن فقط، أو تثبت في ظرف الذهن والخارجي معا. فإذا كانت استحالة انفكاك اللازم عن ملزوم، هذه الاستحالة إنما تتأتى في ظرف وجود الماهية في الخارج، فيقال إن اللازم لازم للماهية بما هي موجودة وين؟ وإذا كانت هذه الاستحالة الانفكاك إذا كانت ثابتة للماهية حال كونها ذهنية، حال كونها في ظرف الذهن، فيقال إن هذا اللازم لازم للماهية الذهنية. وإلا فإن كان ثابتا، إن كان هذا اللازم بحيث يستحيل انفكاكه عن الماهية مطلقا، كانت في الخارج أو في الذهن، فحينئذ يقال إن هذا اللازم لازم للماهية في الوجودين معا. إذا أردنا أن نوضح البحث بطريقة أسهل، لا بد أن نطلع على شيئا من سابق المسألة. التفتوا، وقع الخلاف بين الفلاسفة والحكماء في أنه كيف للذهن أن يرتبط بالواقعيات الخارجية وبالواقع الخارجي، لأن ما في الذهن هو من عالم المفاهيم والصور، وما في الخارج هو عالم الوجودات الخارجية، تمام؟ والوجود الخارجي شيء، والصور الذهنية التي نستقيها من هذه الوجودات الخارجية شيء آخر. وحتى لو كانت هذه الصور صوراً مأخوذة عن تلك الوجودات الموجودة في الخارج عن طريق الاتصال بها بسبب ارتباط الحواس الخمسة، ولكن من أين لنا أن نحرز أن هذه الصور التي تأتينا إلى الذهن تحاكي تلك الوجودات الخارجية وتحكي حقيقتها؟ ولما لا نفترض أن دماغنا قد صمم بطريقة تقرأ الوجود الخارجي على هذه الطريقة؟ فأنا أرى وأشاهد اللون الأبيض ها هنا، ومن قال أن اللون الأبيض له وجود في الخارج؟ لربما كان الدماغ مصمما بطريقة لا يرى بعض الأشياء إلا على هذه الشكل. وحتى النظرية الفيزيائية الآن مثلا، النظرية الفيزيائية الحديثة الآن تقول أنه لا ألوان في الخارج، فقط يوجد موجات حرارية، ولكن الدماغ لكي يفرق بين موجة حرارية وموجة حرارية أطول منها، فإنه يقرأ إحدى الموجتين بلون أزرق مثلا، ويقرأ الموجة الثانية بلون أحمر، ومن هنا جاءت ألوان الطيف مثلا، ولذلك هي ألوان وموجات حرارية يعني، وألفت كتب في هذا العلم. هذه الإشكالية، تمام، وهي أنه كيف نحرز أن هذا الذي يتوارد إلى ذهننا يحاكي الخارج؟ لربما كان الدماغ مصمما بطريقة تتراءى له هذه الأمور عند ارتباطه بالخارج. ومن قال لو جيء بي مخلوق آخر، بحيوان آخر له دماغ آخر، لربما رأى الواقع على غير الحالة التي نراها نحن. وهذه إشكالية هي على حد السفسطة، لأن الوقوع فيها وقوع في أحضان السفسطة، تمام، وإن كانت في نهاية المطاف تؤدي إلى ما هو أخطر من السفسطة، لأن السفسطة الكلام معهم سهل، تمام، تؤدي إلى القول بالنسبية، والقول بالنسبية هو آفة المشاكل التي يريد أن يوصلنا إليها الغرب حقيقة. وكل العلوم الآن أو كثير من علومهم الآن مبتنية على القول بهذا المعنى، لا نتحدث عن نسبية أينشتاين، نتحدث عن النسبية بهذا المعنى، يعني لا يمكن لإنسان أن يصيب الواقع، الواقع أمر نسبي، ومن لوازم هذه النسبية أنه ليس لك أن تتعاطى معي على أنك تملك الحق بنحو حتمي، تمام. فالملحد له أن يلحد، والمؤمن له أن يؤمن، والكافر له أن يكفر، وهكذا، ثم يجري كل ما يريد. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المسألة. هذا الخلاف كان قديما من زمن اليونانيين القدماء وإلى يومنا هذا، ومحل هذا البحث هو علم المعرفة، وإن كان يبحث في كلمات الفلاسفة الإسلاميين في كتب الفلسفة، ولكن بشكل مقتضب في مبحث الوجود الذهني. تمام؟ طيب. واحدة من الإشكاليات التي كان يتعاطى معها الفلاسفة القدماء، نتحدث عن الفلاسفة الإسلاميين، أن هذه الصور التي في الذهن هي من سنخ الصورة، والوجود الخارجي من سنخ المصداق، واحد من سنخ المفهوم والآخر من سنخ المصداق. قالوا هذه الصور هي شبح، تمام، شبح يؤخذ عن هذا الوجود الخارجي. واعترض حتى على مثل هذا الكلام بدعوى أن شبح الشيء مباين لنفس الشيء. واضح أو لا؟ يوجد مباين. التفت الآن، الصورة الفوتوغرافية التي تأخذها عنك، هذه الصورة إذا وضعتها هنا، هذه الصورة مباينة لك أو لا؟ بلا شك مباينة. هذه لها جسم خاص وتحتل حيزا خاصا، وأنت لك جسم خاص وتحتل حيزا خاص، وأن كان يوجد تشابه بينكما في الملامح، ولكن شبح الشيء وإن شابهه ولكنه يغيره أو لا؟ وإذا كان مغايرا له فالمغاير لا يحكي مغايره، والمباين لا يحكي مباينه. ومن هنا توجهت أنظار الفلاسفة إلى أن تصحيح الارتباط بالخارج لا يستقيم إلا مع فرض عينية ما بين الذهن وبين الخارج. يعني لا بد أن يكون هناك رابط بين الوجودين، وهذا الرابط لا يمكن أن يكون مجرد المشابهة، بأن يكون هناك شيء في الذهن يشبه الشيء الذي في الخارج، لأنه حتى هذا الشبيه هو يباين شبيهه حقيقة، والمباين لا يحكي مباينه. من أين لنا، من أين تأتينا الضمانة في أن هذا الشبيه قد حكى مشابهه في كل ما له من أوصاف وخصائص؟ ولذلك سوف تنعدم المعرفة. نعم، سوف تنعدم المعرفة، وسوف يستحكم الشك والصفصطة إلى آخره، وينسد باب العلم حينئذ. من أين لنا أن نعلم أنك، أنا الآن أحادثك، من أين لي أن أعلم أنك موجود؟ ربما يتراءى لي ذلك. طبعا هذا إذا غير إذا رحنا ضممنا كثير من الأمور التي تصب في خانة هذا الإشكال. يعني مثلا من الجملة الأمور التي زيدت على هذا المطلب، أنكم تقولون إن المعارف، تحصيل المعرفة، تحصيل الحقائق، إما عن طريق العقل أو عن طريق الحس، وهذا واضح. تمام. ثم حد كل معرفة عقلية فهي متقومة بمعرفة حسية سابقة عليها، لأن مفردات القضية هي أيضا من الأمور التي يدركها الحس. طيب، ونحن نجد أن الحس يخطئ في كل إدراكاته، فأنت إذا نظرت عصا إلى عصا وهي في الماء تجدها ملتوية منكسرة، وإن لم تكن منكسرة في نفس الأمر والواقع، وتضع إحدى يديك الباردتين في مياه فتشعر بدفئها، وتضع اليد الأخرى الدافئة فيها فتشعر ببردها، جيد، فقد اجتمع النقيضان في ماء واحد بحسب إحساسك أنت، وهكذا الأمثلة لا تنحصر. وإذا كانت الإدراكات الحسية بحيث تقبل الخطأ، والإدراكات العقلية مبتنية على الإدراكات الحسية، فلا ضمانة معرفية تصحح لنا العلوم البشرية، ولذلك يستحكم الشك حينئذ ويقال بالنسبية. على كل حال، الفلاسفة من أول الأمر ذهبوا إلى أنه لا يمكن تصحيح ارتباط الذهن بالخارج إلا عن طريق الالتزام بأن هناك عينية، يعني شيئا واحدا منحفظا في الوجودين، بحيث يكون هو في الخارج هو في الذهن، وهو في الذهن هو في الخارج. وهذا الرابط الذي يكون هو في الذهن عينه في الخارج، وهو في الخارج عينه في الذهن، هو الذي يحفظ الارتباط ويصحح ارتباط ما في الذهن بالخارج. وهذا الرابط بين الوجودين وبين العالم، بين العالمين، بين وعاء الذهن ووعاء الخارج، هو الذي قيل له إنه الماهية. فقالوا الماهية تنوجد في الذهن ولكن بوجود ذهني، وتنوجد في الخارج ولكن بوجود خارجي، على أن تكون الماهية التي في الذهن هي عينها الماهية التي وين؟ في الخارج، والماهية التي في الخارج هي عينها الماهية التي في الذهن. فماهية النار؟ حقيقة النار لها وجود في الخارج، ولكن بوجود شو؟ خارجي. ولها وجود في الذهن، ولكن بوجود ذهني. والفرق حينئذ أنها إذا وجدت في الخارج ترتبت عليها آثارها كالإحراق والدخان وغير ذلك، وإذا وجدت في الذهن وجدت مجردة عن آثارها، لأن الوجود هو الذي يسبب الأثر مثلا. تمام؟ طيب، لأن الآثار من مسببات الوجود الخارجي، خلينا نقول. التفت، وهذه كانت من أبرز هذا الحل لهذه الإشكالية، هو من الدواعي التي أدت فيما بعد إلى القول بأصالة الماهية، وهو من الدواعي والبواعث إلى القول بأصالتهما معا. وحتى الذين قالوا بأصالة الوجود وقعوا في هذه الشبهة، أنتم تقولون في أصالة الوجود يعني الماهية لا وجود لها في الخارج، إذا لم يكن لها وجود في الخارج كيف تصح ارتباط ما في الذهن بما في الخارج؟ هذه من الإشكالات التي وقع فيها حتى مثل العلامة الطبطبائي قدس سره، لأنه هو يقول أن الماهية لا وجود لها، لا تحقق، لا يوجد شيء اسمه ماهية، بطلان محض، عمل ذهني لا وجود لها في الخارج. طيب إذا كان لا وجود لها في الخارج فكيف تربط ما في الذهن بما في الخارج؟ قال الماهية في الذهن هي ماهية في الخارج. هناك الاشتباهات على قدم وساق. كيف كان؟ نرجع إلى أصل البحث. إذن هذه الإشكالية هي التي ساقت إلى التزام الفلاسفة بضرورة وجود مصحح يربط بين ما في الذهن وبين ما في الخارج. وهذا المصحح، التفت، لا يمكن أن يكون هو الوجود الخارجي، وإلا لازم أن يكون الوجود الخارجي يأتي بنفسه إلى الوجود الذهني. ومن الواضح أن الجبل الكبير عندما نراه لا يأتي بوجوده الخارجي ويحل في الدماغ، وكذا لا يمكن أن يكون الرابط بين العالمين من سنخ الوجود الذهني، وإلا لانقلب الوجود الذهني وجودا خارجيا أيضا. فوجب أن يكون الارتباط بشيء لا هو من سنخ الوجود الخارجي ولا هو من سنخ الوجود الذهني، ولكنه يكون موجودا في الوجود الخارجي وفي الوجود الذهني. والذي يكون كذلك قالوا هو الماهية. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست هي وجود خارجي وليست هي وجودا ذهنيا، ولكنها إذا وجدت في الخارج تنوجد بوجود خارجي، وإذا وجدت في الذهن تنوجد بوجود ذهني، وهي واحدة في الوجودين. لأنك إذا قلت إن الذي في الذهن غير الذي في الخارج، حتى لو قلت شبحه، حتى لو قلت مشابهه، حتى لو قلت محاكيه، ما دام هناك مغايرة فسوف لا يكون هناك ضمانة لتحصيل المعرفة وإصابة الواقع. إذا اتضح ذلك فإن هذه الماهية تارة تلحظ بمعزل عن الوعاء التي تنوجد فيه، سواء وجدت في الخارج أو في الذهن، وتارة تلحظ بما هي موجودة في وعاء الخارج، وتارة تلحظ بما هي موجودة في وعاء الذهن. فصار للماهية اعتبارات ثلاثة. واضح صار؟ الماهية التي تلحظ بما هي يعني بمعزل عن وجودها في الذهن أو في الخارج، والماهية التي تلحظ بما هي في الذهن، والماهية التي تلحظ بما هي وين؟ في الخارج. وبموجب هذه الاعتبارات الثلاثة فإن لوازم الماهية، يعني اللازم الذي لا ينفك عن الماهية، الذي يستحيل انفكاكه عن الماهية، إما أن يكون لازما لها بما هي. شو يعني؟ يعني لازما لها أينما وجدت، فهي إذا وجدت في الخارج فاللازم ثابت لها لا ينفك عنها، وإذا وجدت في الذهن فاللازم ثابت لها لا ينفك عنها. وإما لازم لها ولكن وين؟ في ظرف وجودها الخارجي فقط، وإما لازم لها ولكن في ظرف وجودها الذهني فقط. فصارت اللوازم ثلاثة أقسام. اللازم الذي يكون لازما للماهية بما هي، يعني بمعزل عن الوعاء وعن الظرف الذي تنوجد فيه، فأينما وجدت الماهية سوف يكون اللازم ثابتا لها لا ينفك عنها. مثلوا له قالوا قالوا كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. الزوجية من لوازم الأربعة أو لا؟ لا يمكن انفكاك الزوجية عن الأربعة، والأربعة ماهية الأربعة سواء كانت في الذهن، إذا تصورت هذه الماهية في الذهن فالزوجية لا تنفك عنها، وإلا استبطن ذلك تناقضا منطقيا، أو كانت الأربعة في الخارج فإن الزوجية أيضا لا تنفك، لا تنفك عنه، ولا سيما أن الماهية واحدة بحسب الفرض، تنوجد في الذهن وتنوجد في الخارج، وذلك لأن ماهية الأربعة لا يمكن أن تنفصل الزوجية عنها، إذ لو انفصلت فكت الزوجية عنها لتحولت فردا فانقلبت ثلاثة أو واحدا، فانقلبت ثلاثة أو خمسة، جيد، وهذا خلف، لأن يلزم حينئذ أن تنقلب الماهية عن حقيقتها. فالزوجية لازم لماهية الأربعة أينما وجدت، فهي لازم للماهية بما هي، أو تستطيع أن تقول هي لازم للوجودين، ولكن يقال لازم الماهية بما هي موجودة في الذهن وبما هي موجودة في الخارج. وأما ما يكون لازما للماهية ولكن في ظرف وجودها الخارجي فكالإحراق بالنسبة إلى النار. قالوا الإحراق ثابت لماهية النار لا ينفك عنها، إلا أن استحالة الانفكاك هنا وين؟ في الخارج. أما النار التي في الذهن فأصلا ليس من لوازمها الحرارة، وإلا لازم أن يحترق الدماغ كلما تصورنا وكلما استحضرنا هذه الماهية. فالإحراق لازم من لوازم ماهية النار لا ينفك عنها وين؟ لا ينفك عنها في ظرف الوجود الخارجي. أما النار التي في الذهن فلا تحرق، واضح صار؟ طيب، وأما ما يكون لازما للماهية ولكن وين؟ في ظرف وجودها في الذهن، يعني ما يكون لازما لا ينفك عن الماهية التي في الذهن وإن انفك عنها في الخارج. قالوا فكالكلية بالنسبة إلى النوع. التفت، النوع ما هو؟ أعطيني نوع الإنسان. تمام، ماهية الإنسان نوع، ولكن التفت ماهية الإنسان عندما تنوجد في الخارج لا تكون نوعا، لأن الخارج موطن التشخص، موطن الجزئيات في الخارج، لا يوجد إلا المصادق المتباينة. يعني أنت إذا أردت أن توجد نوعا في الخارج أنت توجد زيدا وعمرا وبكرا، يعني النوع، ماهية النوع كيف تنوجد في الخارج؟ تنوجد في ضمن أفرادها، توجد أفراد الحقيقة، فيقال إن الحقيقة موجودة بوجود أفرادها كما سوف يأتي معنا في الكل الطبيعي. الكل بما هو كل لا ينوجد في الخارج وإنما تنوجد أفراده، وحيث إن هذا الكل منحفظ في أفراده فوجود الفرد وجود لذلك الكل. تمام، أما نفس الكلية بما هي لا يمكن أن تنوجد في الخارج، لأن الخارج موطن التشخص، موطن التباين، موطن المصادق، والكل يقبل الانطباق على كثيرين، ولا شيء في الخارج يقبل الانطباق على كثير. في الخارج لا وجود إلا لمصادق الجزئيات. تمام، فماهية الإنسان، التفت، لأن الإنسان نوع حقيقي، والنوع الحقيقي قسم من أقسام المفهوم الكلي، فالكلية من لوازم مفهوم النوع أو لا؟ من لوازم ماهية الإنسان أو لا؟ إلا أنه من لوازم ماهية الإنسان في ظرف وجودها وين؟ في الذهن، لا في ظرف وجودها الخارجي، لأن ماهية الإنسان التي في الخارج ليست هي إلا إما زيد وإما عمرو وإما بكر، وكل من زيد وعمرو وبكر لا شيء منهما بكلي. فالكلية من لوازم الماهية في ظرف وجودها وين؟ في الذهن. والإحراق من لوازم الماهية ولكن في ظرف وجودها في الخارج، والزوجية من لوازم الماهية في الوجودين معا. ومن ثم صارت اللوازم ثلاثة أقسام. ثم علق الشارح بكلمة سوف تفتح لنا بحثا في الدرس القادم، أن اللازم عندما يكون لازما للماهية الذهنية يعني كالكلية بالنسبة إلى ماهية الإنسان، يقال لها المعقولات الثانية أو المعقولات الثانوية. وهذا ما يستدعي أن نفتح بحثا مطولا في هذه المسألة، وواقعا تقسيم المعقولات إلى أولية وثانوية يعد من أهم خصائص الفلسفة الإسلامية، من أهم إبداعات المدرسة الإسلامية هو هذا التقسيم، وإن كان للأسف هذا التقسيم لا يبين حتى في كتب المدرسة الإسلامية. يعني أنت تدرس بداية وتدرس نهاية وأنت لا تعرف الفرق بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، وإن كان هذا التقسيم، هذا البحث من إبداعات هذه المدرسة. كيف كان هذا يأتي غدا، ولكن نقرأ هذا المقدار. قال: ثم اللازم ينقسم بقسمين. شوف، بقسمين يعني بقسمتين، بتقسيمين مختلفين. تقسيم الأول تقسيم اللازم إلى لازم للماهية الذهنية والماهية الخارجية والماهية من حيث هي، والتقسيم الثاني إلى لازم بين وغير بين، والبين إلى بين بالمعنى العام وبالمعنى الأخص. وإن كان هذا التقسيم الثاني أيضا هو قسمتين أيضا. أها، يا إن شاء الله غدا بقية البحث تأتي غدا، والحمد لله.
اللهم صل على محمد.